لا إله إلا الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: أبواب الإجارة. باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح.
الإجارة عقد على منفعة مؤجل، كما في قصة صاحب مدين: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. فهذا عقد إجارة وعقد نكاح، فجعل مهر المرأة أن يعمل لأبيها أو عند أبيها هذه المدة، مدة 8 سنين أو 10 سنين، إن يعني إن تيسر له ذلك. فإن أتممت 10 فمن عندك. نعم.
باب ما يجوز الاستئجار عليه من النفع المباح. عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة قالت: واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية، وهو على دين كفار قريش، وأمناه فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد 3 ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال 3 فارتحلا. رواه أحمد والبخاري.
عقد إجارة على الدلالة، المسافر إلى موضع لا يعرف طريقة يحتاج إلى دليل هادي، ومن عادة الناس أن يستأجروا من له خبر بهذا الطريق يهديه. نعم.
قال الشارح: قوله واستأجر الواو ثابتة في نفس الحديث الطويل، لأن هذه القصة معطوفة على قصة قبلها، وقد ساقها البخاري مستوفاة في الهجرة. قوله الديل بكسر للدال، حي من عبد القيس، ذكره صاحب القاموس في مادة داولا، وذكره في مادة دألا أنه يطلق على قبائل، وأنه يأتي بفتح الدال وبضمها وكعنب. قوله خريتا بكسر المعجمة وتشديد الراء بعدها تحتانية ساكنة ثم مثنات فوقانية. وقوله الماهر بالهداية مدرج من قول الزهري. قوله وأمناه بفتح الهمزة،
هذا تفسير الخريت، تفسير الخريت هو الماهر بالدلالة. نعم.
قوله وأمناه بفتح الهمزة وكسر الميم المخففة ضد الخيانة. قوله غار ثور هو الغار المذكور في التنزيل، وثور جبل
هو الغار المذكور
في التنزيل،
في التنزيل في قوله تعالى: إلا تنصروا فقد نصر الله لأخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم.
وثور جبل بمكة، وليس هو الجبل الذي في المدينة المذكورة في الحديث الصحيح: إن المدينة حرام ما بين عير وثور، عير إلى ثور، وقد سبق الاختلاف فيه في كتاب الحج. والحديث فيه دليل على جواز استئجار المسلم للكافر على هداية الطريق إذا أمن إليه.
إذا أمن إليه.
نعم.
الناس إذا أمنه. نعم.
وقد ذكر البخاري هذا الحديث في كتاب الإجارة وترجم عليه باب استئجار المشركين عند الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، فكأنه أراد الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا لا أستعين بمشرك، أخرجه مسلم وأصحاب السنن. قال ابن بطال الفقهاء يجوزون استئجارهم يعني المشركين عند الضرورة وغيرها لما في ذلك من الذلة لهم، وإنما الممتنع أن يؤجر المسلم نفسه من المشرك لما فيه من الإذلال، انتهى.
كون الكافر يكون عامل عند المسلم هذا ليس في ضرر على المسلم، لكن مع جواز هذا فلا بد من الاحتراز، قد يكون هذا الكافر متعصب لدين فيحصل منه فساد في الدعوة إلى الشرك والكفر، لكن إذا أمنت هذه المفسدة لأنه معروف بأنه لا يدعو إلى دينه ولا يتعرض لأحد بذلك، جاز استئجاره على منفعة دنيوية يحتاج إليها المسلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم، فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة، رواه أحمد والبخاري وابن ماجه. وقال سويد بن سعيد: يعني كل شاة بقراط. وقال إبراهيم الحربي: قراريط اسم موضع.
سبحان الله، المتبادل والأول أن القراريط يعني عملة، على قراريط، ولم يقل في قراريط بل قال على، وعلى هي الداخلة على الأجرة. من الذي يقول مكان؟
إبراهيم الحربي.
هذا ليس بجيد، السياق والتركيب يقتضي أنها الأجرة لا موضع العمل. نعم.
قال الشارح: قوله على قراريط، في رواية ابن ماجه: كنت أرعاها لأهل مكة بالقراريط. نعم
كذلك، هذه مثل على، الباء داخل على الأجرة. نعم.
وكذا رواه الإسماعيلي، وقد صوب ابن الجوزي وابن ناصر التفسير الذي ذكره إبراهيم الحربي، لكن
جوزوه.
نعم. صوب ها؟ ولكن صوب،
وهو أن المراد به المكان.
نعم.
ما أعرف. نعم.
لكن رجح تفسير سويد بأن أهل مكة لا يعرفون بها مكانا يقال له قراريط.
جيد، تمام.
وقد روى النسائي من حديث نصر بن حزم بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون قال: افتخر أهل الإبل والغنم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعث موسى وهو راعي غنم، وبعث داود وهو راعي غنم، وبعثت وأنا راعي غنم أهلي بجياد.
وأنا إيش؟
راعي غنم أهلي بجياد.
جياد؟
بجياد، نعم.
بجياد، جياد المعروف. نعم.
وزعم بعضهم أن في هذه الرواية ردًا لتأويل سعيد بن سويد بن سعيد، لأنه ما كان يرعى بالأجرة لأهله، فيتعين أنه أراد المكان، فعبر تارة بجياد وتارة بقراريط، وتعقب بأنه لا مانع من الجمع، وأنه كان يرعى لأهله بغير أجرة ولغيرهم بأجرة، وهم المراد بقوله أهل مكة.
هذا هو الظاهر، ما هو يرى غنمهم، يرى غنم لأهل مكة، ليس المراد أنه يرعى غنمه. نعم.
ويؤيد تفسير سويد قوله على قراريط، فإن المجيء بعلى يدل على ما قاله.
نعم.
ولا ينافي ذلك جعلها بمعنى الباء التي للسببية، وأما جعلها بمعنى الباء التي للظرفية فبعيد.
تمام، كلامه جيد رحمه الله. أحسنت. نعم.
قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوة.
سبحان الله العظيم. أما رعي موسى فهذا جاء صريح في القرآن: وأهش بها على غنمي، صريح صريح في القرآن. أما غير موسى فلا نعين، لكن عموم حديث ما من نبي بعث قبل إلا رعى الغنم يقتضي إثبات هذه المهنة وإضافته إلى كل نبي لعموم خبره عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال العلماء: الحكمة في إلهام رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما سيكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها ما يحصل الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفريقها في الرعي ونقلها من مسرح إلى مسرح.
تفريقها أو تفرقها؟
عندنا بالياء.
تفريقها.
نعم.
المناسب تفرقها. نعم.
ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره كالسارق، وعلموا اختلاف طباعها وشدة تفرقها مع ضعفها واحتياجها إلى المعاهدة، ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختلاف طباعها وتفاوت عقولها، فجبروا كسرها ورفقوا بضعيفها، وأحسنوا التعاهد لها، فيكون تحملهم لمشقة ذلك أسهل مما لو كلفوا القيام به من أول وهلة، لما يحصل لهم من التدرج بذلك. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر، لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها. وفي الحديث دليل على جواز الإجارة.
أحسن ما يقال إن رعي الغنم يورث الحلم والتواضع والرفق، لأن الكبر، أخبر الرسول أن الكبر وكذا وكذا عند الفدادين أصحاب الإبل، فمخالطة الإبل تورث الكبر والفخر والتعاظم، ورعي الغنم يورث الحلم والرفق والرحمة لضعف الغنم. هذا من أحسن ما يقال. نعم.
وفي الحديث دليل على جواز الإجارة على رعي الغنم، ويلحق بها في الجواز غيرها من الحيوانات. قال المصنف رحمه الله تعالى:
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعهد بإبل الصدقة إلى رعاة يرعونها. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سويد بن قيس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فأتينا به مكة، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له: زن وأرجح. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن رافع بن رفاعة.
وهذا يظهر أنه بعد البعثة، حيث قال: زن وأرجح، توجيه نبوي على من يزن، من يعهد إليه بالوزن والكيل أن يوفي الكيل والوزن، يكون مسؤولاً عما يزن أو يكيل. وقوله أرجح يكون هذا تحقيق لإيفاء المطلوب في الكيل والوزن. وعند الناس يقولون يحط رجاحة، رجاحة يحط شيء إضافي بعد ضبط الميزان، يحط إضافة نوع من الاحتياط والتأكيد والتأكد من الوفاء بالمطلوب. نعم.
وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها.
عن كسب الأمة؟
نعم. إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش، رواه أحمد وأبو داود.
لأنها كلها أعمال مباحة. الندف هو إثارة الصوف، مثل يقال لمن يفعل ذلك نداف، والغزل وكأن والله أعلم الاحتراز مما قد تكتسبه الأمة والعياذ بالله بفرجها، لأنه يكثر الزنا في الإماء. آية الحديث.
وعن رافع بن رفاعة قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيديها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش.
الخبز.
نعم.
نعم. الخبز و
والغزل.
والغزل.
والنفش.
والنفش.
نعم.
النفش هو الذي يقول الندف، نداف، ينفش القطن أو ينفش الصوف، يفرقه فيكثر ويضخم ويرتفع. نعم.
رواه أحمد وأبو داود.
نعم.
قال الشارح: حديث سويد بن قيس سكت عنه أبو داود والمنذري، وأخرج نحوه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي صفوان بن عمير، وقد تقدم في كتاب اللباس. وحديث رافع بن رفاعة إسناده ثقات، ولكن قال أبو القاسم الدمشقي الحافظ عقب هذا الحديث: رافع هذا غير معروف، وقال غيره: هو مجهول.
هو معنى مجهول هو غير معروف. نعم.
وقد أخرجه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة، لكن بدون قوله إلا ما عملت بيديها إلى آخره. قوله ومخرمة بفتح الميم وسكون المعجمة وفتح الراء، وهو حليف بني عبد شمس.
نعم.
أسأل الله إليك، رجحوا أنه مخرفة.
مخرفة بالفاء.
نعم.
مخرفة.
رجحه ابن الأثير في استلغابة، وابن عبد البر في الاستيعاب.
أنه اسمه يكون
مخرفة العبدي.
ورافع يكون مولى له.
لا، قال أنا ومخرمة.
أنا ومخرفة.
نعم.
شريك له في ال... نعم.
قال ابن عبد البر في الاستيعاب: مخرفة العبدي، ويقال مخرمة، والصحيح مخرفة بالفاء.
جيد، أحسنت. والشوكاني ما تعرض لهذا؟
ما تعرض له. وكذا ذكر في الإصابة،
فأثبته، أقول أثبته تعليقا على النسخة.
صلى الله عليك.
نعم.
قوله بزا بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة، وهو الثياب. قوله هجر.
شو يقول؟ قوله
بزا.
بز، البز هو القماش. البزاز هو الذي يبيع الثياب والقماش. نعم.
بفتح الباء الموحدة بعدها زاي مشددة، وهو الثياب. وهجر بفتح الهاء والجيم، وهي مدينة قرب البحرين، بينها وبينها عشر مراحل. قوله سراويل معرب جاء على لفظ الجمع وهو واحد أشبه ما لا ينصرف. قوله بالأجر أي بالأجرة،
يسمون الواحد من السراويل اللي احنا نسميها السراويل، يسمون الواحد سراويل، ونحن نقول سروال والجمع سراويل، وهم ينطقون الواحد بلفظ الجمع، ويصبح ممنوع من الصرف لأنه على صيغة منتهى الجموع، على صيغة منتهى الجموع. تقول من السراويل، من سراويل، من سراويل أي من السروال، هذا قطعة من سراويل. نعم.
وفيه دليل على جواز الاستئجار على الوزن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الوزان أن يزن ثمن السراويل. قال أصحاب الشافعي: وأجرة وزان الثمن على المشتري، كما أن أجرة وزان السلعة إذا احتيج إليه على البائع. قوله وأرجح بفتح الهمزة وكسر الجيم أي أعطه راجحا. وفيه وفي حديث جابر الذي بعده دليل على استحباب ترجيح المشتري في وزن الثمن، ويقاس عليه ترجيح البائع في وزن المبيع أو كيله. وفيهما أيضا دليل على جواز هبة المشاع، وذلك لأن مقدار الرجحان هبة منه للبائع وهو غير متميز من الثمن. وفيهما أيضا جواز التوكيل في الهبة المجهولة، ويحمل على ما يتعارفه الناس كما قال المصنف. وقد ذكرها هنا طرفا من حديث جابر، وقد تقدم طرف منه في البيع. قوله عن كسب الأمة: الكسب في الأصل مصدر، تقول كسبت المال أكسبه كسبا، والمراد به هنا المكسوب
بما كانوا يكسبون. نعم.
وفي الموطأ عن عثمان أنه خطب فقال: لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة، فإنكم متى كلفتموها ذلك كسبت بفرجها، ولا تكلف الصغير الكسب، فإنه إذا لم يجد سرق. وفي حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة مخافة أن تبغي، وقد كانت الجاهلية تجعل عليهن ضرائب فيوقعهن ذلك في الزنا، وربما أكرههن عليه، فلما جاء الإسلام نهى عن ذلك، ونزل قول الله عز وجل: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء الآية. قوله وقال هكذا بأصابعه يعني الثلاث. قوله والخبز بفتح الخاء وسكون الباء بعدها زاي، يعني عجن العجين وخبزه. والغزل غزل الصوف والقطن والكتان والشعر. وقد روى الطبراني في الأوسط عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور. وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي.
الظاهر أن هذا الحديث ليس في الإماء بل في النساء. الحديث عندك تخريجي.
روى الطبراني في الأوسط. عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزلوهن الغرف، ولا تعلموهن الكتابة، وعلموهن الغزل وسورة النور.
ما ذكر مرجع الضمير، ولكن الذي المشهور الذي أذكر أنه في النساء لا في الإماء. والسياق اللي بهذا السياق كأن المراد الإماء وليس بظاهر. نعم.
وفي إسناده محمد بن إبراهيم الشامي قال الدارقطني كذاب. وأخرج الطبراني أيضا عن هند بنت المهلب بن أبي صفرة وهي امرأة الحجاج بن يوسف أن زياد بن عبد الله القرشي دخل عليها وبيدها مغزل تغزل به، فقال لها تغزلين وأنت امرأة أمير؟ فقالت سمعت أمي تحدث عن جدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطولكن طاقة أعظمكن أجرا، والمراد بالطاقة طاقة الغزل من الكتان أو القطن. وفي إسناده يزيد بن مروان قال ابن معين كذاب. قوله والنفش بفتح النون وسكون الفاء بعدها شين معجمة، والمراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف ونحو ذلك. وفي رواية النقش بالقاف،
يقول والمراد النفش
الصوف والشعر.
يصبح ما فسر النفش، هل فسر النفش؟
قال وندف القطن والصوف.
اللي عندك في الحديث هو نفش.
نعم،
نفش القطن والصوف. قال الشارح والنفش،
والمراد به نفش الصوف والشعر.
طيب فسر النفش الآن؟
لا
ما فسر. نعم،
والمراد به نفش الصوف والشعر وندف القطن والصوف ونحو ذلك. وفي رواية النقش بالقاف وهو التطريز.
نعم
انتهى.
انتهى.
نعم
رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين.
صلى الله عليك.
نعم.
قال ابن القيم في قوله السراويل
أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه سراويل.
نعم.
نعم.
قال في زاد المعاد واشترى سراويل، والظاهر أنه إنما اشتراها ليلبسها، وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل، وكانوا يلبسون السراويلات بإذنه. قال ابن حجر
هذا في سياق ذكر ما يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام، كان أحب الثياب إليه القميص. نعم. قال
ابن حجر رحمه الله تعالى واختلفوا في لبسه صلى الله عليه وسلم السراويل، فجزم بعضهم بعدمه، واستأنس بأن عثمان لم يلبسه إلا يوم قتل، ولكن صح شراؤه. وقال ابن القيم الظاهر أنه لبسه وكانوا يلبسونه في زمانه.
اللهم صل وسلم.
قال السيوطي رحمه الله تعالى ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها.
كلمة ولم يلبسها بل الأمر كما قال ابن القيم ظاهر الأمر أنه اشتراه ليلبسه، هذا هو الأصل في شيء في شراء الإنسان الثوب، إنما يشتريه ليلبسه. نعم.
وفي الهدي لابن القيم أنه لبسها، فقيل هو سبق قلم، لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى البزازين فاشترى منهم سراويل بأربعة دراهم، وقال لأهل السوق وكان لأهل السوق وزان، فقال له زن وأرجح، وأخذ السراويل فذهبت لأحمل عنه، فقال صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إلا أن يكون ضعيفا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم. قلت يا رسول الله وإنك لتلبس السراويل؟ فقال أجل في السفر والحضر وبالليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أستر منه.
لا شك أن السراويل هو أعظم الثياب تحقيقا للمقصود الشرعي من ستر العورة، في ستر العورة. نعم،
صلى الله عليكم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قد باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وشراؤه أكثر، وآجر واستأجر، وإيجاره أكثر، وضارب وشارك، ووكل وتوكل، وتوكيله أكثر، وأهدى وأهدي إليه، وأهدى وأهدي له، ووهب واتهب، واستدان واستعار، وضمن عاما وخاصا، ووقف وشفع، فقبل تارة ورد أخرى، فلم يغضب ولا حلف واستحلف، ومضى في يمينه تارة وكفر أخرى، ومازح وورى، ولم يقل إلا حقا، وهو القدوة والأسوة.
صلى الله عليه وسلم. هذا ابن القيم؟
نعم، في الهدي.
الله أكبر. صلوات الله وسلامه عليه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كسب الحجام.
لا لك تكفي.
أحسن الله إليكم.
رحمه الله. شو قول أنت؟
لا لك تقرأ.
لا شو؟ كلام المجد.
نعم محمد. نعم أكرر.
أحسن الله إليك. قال المجد بعد حديث سويد بن قيس، قال: وفيه دليل على أن من وكل رجلا في إعطاء شيء لآخر ولم يقدر جاز، ويحمل على ما يتعارفه الناس في مثله. ويشهد لذلك حديث جابر في بيعه جمله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال اقضه وزده، فأعطاه 4 دنانير وزاده قيراطا. رواه البخاري ومسلم. هذا ما قرأناه بس
يعني تجاوزناه ولا شو؟
أنا ما قرأته سهوا يعني.
هذا في معنى وأرجح، أرشده إلى زيادة في الموزون. وفي حديث جابر أرشد وكيله صلى الله عليه وسلم بزيادة الثمن. نعم يا محمد.
تفضل
يا مناحي.
سمح صلى الله عليه وسلم.